إبراهيم في البداية أشكر العمادة وأشكر الأخوة الذين أعدوا هذا البرنامج وأشكر أبنائنا وناسنا وإخواننا الذين حضروا في هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإيانا للعلم والعمل الصالح. السؤال المطروح هو ما هو أهمية الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ إذا كان الإمام المهدي صلوات الله عليه لا يمكن لأحد أن يتصل به وأن يراه وأن يخبر عنه كما هي عقيدة الشيعة الإمام، وإذا كان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بعيد عن الساحة السياسية والواقع الاجتماعي، وكان الإمام المهدي كما تقولون أيها الشيعة غائب عن مجريات الدنيا، فما هي الفائدة بالحديث عن مثل هذه الشخصية التي لا نحس لها في الواقع العملي والواقع الاجتماعي بكل مظاهره وتجليات هذا الواقع؟ ما نحس له دور لا إيجابي ولا سلبي. فما هو أهمية الحديث عن مثل هذا الإنسان الذي تبتلون به مثل هذا الوجود غير الظاهر وغير العملي في المجتمع وفي الحياة؟ هذا السؤال حبيبي وأنا طرحته، هذا السؤال مطروح وطرح على مر التاريخ. نشوف هذا السؤال الذي طرح في عصور متعددة ومتلونة في حياة المجتمع المسلم، وجدنا هذا السؤال بصيغة متعددة مو بصيغة واحدة. هذا السؤال طرح في عصر الغيب الصغرى، وطرح في عصر غير الغيب الصغرى وهو عصرنا. بل أنا أقول لك بصراحة أن هذا السؤال طرح في عصر الأئمة المتقدمين مثل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق عندنا وغير الإمام الصادق عندنا عدة روايات ذكر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وأنه سوف تكون له غيبة يحار فيها الناس، فيسأله أصحابه صلوات الله عليه، أصحاب الصادق والصادق صلوات الله عليه، فما هي فائدة وجود الإمام إذا كان الإمام يغيب عن الناس ولا يتصل بالناس؟ لاحظ هذا السؤال الذي طرحه من عاصر غيبة الإمام المهدي، ومن عاصر غيبة الإمام المهدي بالغيبة الكبرى، نفس السؤال طرح في حياة الأئمة المتقدمين صلوات الله عليهم. يعطيك أولا إشكالية هذا السؤال أن هذا السؤال لم ينبثق ولم يطلع ولم يخرج بشكل عشوائي أو بشكل كيفي، وإنما له واقعية تحتاج إلى الجواب، تحتاج إلى إجابة مطمئنة أو توضح حقيقة هذه الغيبة وحقيقة ضرورة الحديث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع نجيب عنه، وأجبنا بالواقع هناك عدة محاضرات بعضها في حرم سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام وفي أماكن أخرى، أجبنا بأجوبة مترتبة يعني مو مكررة، لذلك أنا أؤكد على وجود ذلك الأجوبة. إذا لي واحد يريد يكمل صورة كاملة بالإجابة لا بد أن يسمع كل تلك المحاضرات، لأن المجموعة تعطيك إجابة مفصلة عن هذا السؤال، لكن أنا حاولت فقط أثير السؤال وأعطيك ملخص سريع مفصل سريعا، إجابة سريعة ثم أنتقل إلى موضوع آخر. الأجوبة أهل البيت سلام الله عليهم لمثل هذا السؤال ذكروا عدة أجوبة، من جملة تلك الأجوبة هو أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينتبع منه في غيبته كانتفاع الناس بالشمس إذا جللها السحاب، هل أن الشمس مفيدة أو غير مفيدة؟ هل يمكن للأرض ولأهل الدنيا في الأرض أن يعيشوا بلا شمس؟ ما يمكن، لأن هذه الشمس مرة مشرقة ومرة تكون الشمس غائمة، جللها غيبها غيمها السحاب الغيم. إذا كانت الشمس قد غابت تحت أفق السحاب، هل أن دور الشمس قد انتهى؟ يعني وجود الشمس وعدم الشمس بمستوى واحد؟ الآن علميا ثبت أن الشمس سواء كانت غائمة أو ظاهرة مشرقة فإن لها دور نفس الدور الذي مؤثر على استمرار الحياة في الأرض في الدنيا. هاي الدنيا ببركة الشمس مستمرة. الآن ما لدينا ندخل بتفاصيل فوائد الشمس الخارج عن اختصاصي، لكن اللي في الاختصاص هو أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه سواء كان غائبا أو حاضرا شاهدا أو مستورا صلوات الله عليه فهو يؤدي الدور نفسه الذي يؤديه في حال ظهوره صلوات الله عليه. لكن هناك أفق ضيق لفهم دور الإمامة، هذا الأفق الضيق يولد هذا الإشكال من السؤال. يعني المشكلة ليس بالإمام وإنما المشكلة بالذين يفهمون الإمامة، الذين يفهمون الإمامة يعيشون بأفقين. الأفق الأول هو الأفق السني، طبعا أنا مو أريد أن أناقش وأقول السنة أنهم مخطئين أو مصيبين، أن الكلام مو هذا الكلام، أنا أعطيك أفق رؤية، رؤية إسلامية دينية. إذا أنا صح لا أؤمن بها وأنت لا تؤمن بها، بس هي رؤية موجودة تؤمن بالإمام ودور الإمام. هذه الرؤية ضيقة من حيث السعة، سعة دور الإمام في الأمة. يرون أن الإمام أي إمام بالأمة دوره دور سياسي أو فقهي أو اجتماعي. يعني لا، أن الإمام إما يكون دور سياسي وهو قائد المسلمين، ولذلك الماوردي وهو من كبار علمائهم وغيره ألفوا كتب سميت بالأحكام السلطانية. هذا كتاب أكثر من كتاب اسمه الأحكام السلطانية. هذا الكتاب الأحكام السلطانية يعطي فكر السلطنة أو الحكومة أو نظام الحكم في الإسلام طبق هذه الرؤية. يقول لك أن الإمام منتخب والذي ينتخب الإمام هم الشعب، هاي رأي الأكثرية الأغلبية، رأي يقول لك بالغلبة ياهو يقدر يسيطر على الثاني، رأي يقول لك ينتخبه أهل الشورى أهل الحل والعقد إلى آخره، ثم يفصلون بصلاحية هذا الإمام الجد صلاحيته في عقد الجيوش في إدارة البلاد في القضاء إلى آخره، يعتبرون أنه صلاحيات أو عدم صلاحيات الإمام. عندما نقرأ كتبهم الأخرى العقائدية، الكتب العقائدية التي يتحدثون بها عن الإمامة، فهم لا يقولون بأن الإمامة من أصول الدين بشكل عام. أقول بشكل عام لأن ما ندخل بتفاصيل هذا الموضوع. مثلا نقرأ المواقف للإيجي أو شرح مواقف للتهدازاني أو كتب اللاهيجي أو إلى آخره أو أي واحد من علماء القوم من علماء إخواننا السنة عندما يتحدثون عن الإمامة فإنهم جميعهم ينطلقون على أن الإمامة من فروع الدين، من فروع الدين وليس من أصول الدين. الجهات السياسية والإدارية وما ينبثق منها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك الذي ينبثق من هذه القاعدة وهي أن الدور دور سياسي. ولذلك لا يرتقي هذا الدور السياسي إلى دور النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي في رأيهم ورأينا أيضا أن النبي دوره متصل بالسماع لله تعالى، دور رباني دين. هذا الرأي بدل أن هذا الدور الضيق للإمام فحينئذ لا يمكن أن يرتقي يصير إلى أصل من أصول الدين، فإذا ما صار أصل من أصول الدين فهو كأنما الأمر محسوب، لو أصل لو فرع، فإذا ما صار أصل فهو فرع من فروع الدين. فجي عبد الرزاق الدكتور علي عبد الرزاق الذي ألف الحكم بالإسلام بالأربعين وبعدين بالخمسينيات واستمر هذا الكتاب لأصول الحكم بالإسلام اللي حتى الآن يعتبر من الكتب التي خرقت الإجماع السني، وقعد الأزهر مرتب الأثر أن هذا الكتاب هل أن صاحبه يعتبر مؤهلا أن يكتب تحت عنوان العالمية كما هو يسموه عالمية شهادة، يسموه العالمية شلون دكتوراه وكذا، العالمية شهادة منحها الأزهر لرجل الدين، هل هذا يستحق العالمية أو لا؟ سلبه من عنده صفة العالمية وصارت في زمانه حالة من حالات الفوضى والضجيج الإعلامي ضد الدكتور علي عبد الرزاق صاحب هذا الكتاب أصول الحكم في الإسلام. ليش؟ لأن هذا الكتاب هذا أنا أذكر ولو خارج عن مطلب بس أوضح لك الفكرة، لأن هذا الكتاب أكد هذه القضية، قال إذا كان الحكم لم يكن متصلا بالله تعالى ولم يكن متصلا بالنبي صلى الله عليه وآله، أنت تقولون الله مناص على الإمامة ولم ينص النبي صلى الله عليه وآله على الإمامة إلا كان الشهيد، وإنما كان اختيار أبا بكر للحكم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر حوله رسول الله صلى الله عليه وآله أمر حوله إلى الناس والناس قد اختاروا هذا الحكم. إذا كان هذا الموضوع بهذا المستوى إذا هذا ليس أصلا من الدين، لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، هذا ليس أمرا من الدين. فحينئذ تلزمون الناس أن لا لازم تؤمنوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول هذا أمين. أنت تتصورون الأمور لو أصول لو فروع، لا، أكو أصول دين أكو فروع دين أكو شنو دنيا ليست من الدين. الحكم هو في رأيه على طبق الموازين موازين السنة التي يؤمنون بها بالأحكام السلطانية ليست من الدين، أصلا مو دين هذا. فلذلك بعد ليش احنا نتعب روحنا ونقول أن الحق مع علي الحق مع أبي بكر، إذا تبينهم هم يأتي الحكم إليهم مستقلا عن الله وعن رسوله، فحينئذ يكون قضية عاجلة مثل نبرد جمال عبد الناصر أو مثل الملك فاروق ولي ألف في زمان الملك فاروق أو مثل الملك فاروق ملك مصر، حينئذ هذا أمر لا ربط له بالدين. الآن مختلفين وانت قسم الأزهر ونتعب روحنا ونعمل ونشوف المسلمين إلى فروع وأصول وإلى طوائف ومذاهب، يقول ماكو داعي له. هذا الكتاب هو اجتمع على هذه الحقيقة وهي أن الإمامة إذا لم تكن من أصول الدين فليست هي من فروع الدين. لاحظ هذا التصور الذي هو أن الإمامة ليس من أصول الدين وليس من فروع الدين، هذا يعطي فهم خاص للإمامة. إذا كان هذا الفهم هو الفهم الصحيح وهو أن للإمام دور سياسي فقط، فحينئذ يجي هذا السؤال، إذا الإمام قطعا أنا وياك نؤمن أن الإمام المعصوم ليس الإمام الحجة، يعني أتكلم عن الإمام الحجة ليس له دور سياسي في العصر الغيبة الكبرى، ويقول لك أن الإمام له دور سياسي هذا قد خرق الإجماع الشيعي، ابتدى مذهبنا الشريف على أن الإمام لا يظهر ولا يرى ولا يكون له دور في الغيبة الكبرى، وإنما يكون دوره شوقي ما بعد الظهور، ما بعد ظهوره عندما الله تعالى فرجه. ولذلك مثلا سيدنا الشهيد رضوان الله عليه عندما يؤلف الموضوع الشريفة يكتب تاريخ الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الكبرى. صلوات الله عليه ليس له أي دور سياسي. إذا كان ليس له أي دور سياسي سوف يتناقض هذا التصور، تناقض كلي، يتناقض مع الغاية من وجوده. نقول لهم احنا ما يحتاج السؤال، لأننا نؤمن أن الإمام أصلا الغيب الكبرى صلوات الله عليه ليس له دور سياسي وليس له دور اجتماعي. يعني بعض الناس يصيرون أئمة مثل الإمام هو متقدم القوم، مثل شيخ العشيرة، شيوخ العشائر هذول أئمة ولو على مراحل محدودة أو على مواقع اجتماعية محدودة على هذه العشيرة أو هذه المنطقة أو هذه الأمة أو هذه الجماعة، لهم أدوارهم الخدمية، فهذول يديرون لابد أن يكون لهم ظهور. أما يجيب واحد يحل مشاكل الناس وهو غائب عن الناس هذا الشيء شنو غير منطقي، ويفضل يحل مشاكل الناس وكيف يكون غائب؟ راح يصير هو مشكلة، وجوده سوف يكون مشكلة. فلذلك لم يكن هذا أيضا دور للإمام عجل الله تعالى فرجه. لا نقصد دور لجميع الأئمة، بل نقول لهم أن أئمتنا عليهم السلام ما تصدوا لهذه المرحلة، المرحلة السياسية. منو من الأئمة عليهم السلام أمكنه أن يحكم؟ مو أقول هو ما يريد الحكم، حق طبيعي للإمام. واجب على الأمة أن لا تختار غير الإمام، ولا يجوز لأحد أن يطيع غير الإمام، وأن الحق الطبيعي للحكم وللإمام فقط، ولا يحق لأحد غير المعصوم عليه السلام أن يتصدى للحكم إلا بتكوين خاص من الإمام بصناع خاص أو تكوين عام كما هو في عصر الغيبة الكبرى، بدون دخول التفاصيل النظرية الإسلامية للحكم. لكن أنا أبين أن عندما نتحدث يعني مو أن الإمام سلام الله عليه ليس من شؤونه وليس من وظائفه وليس من حقوقه العمل السياسي، لا، الحكم السياسي والحكم الاجتماعي وكل معاني الحكم حق طبيعي للإمام، لكن غيبه الإمام عن الحكم بعد النبي صلى الله عليه وآله الغاصبون والجبابرة والطواغيت، بعد رسول والأئمة، أقصد بهم كل الأئمة أمير المؤمنين والأئمة من وجهه صلوات الله عليهم، غيبوا لم يغيبهم، وإنما غيبوا عن الحكم، غيبوا عن الأمة، غيبوا عن العمل الاجتماعي. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام بقر 23 سنة جليس قاعد بيته ممنوع حصار، هذا الحصار الأمني الذي فرض على أمير المؤمنين مولانا كان ممنوع يطلع من البيت صلوات الله عليه إلا أن يدد عليه الخليفة. الخليفة شو تدد عندما يقع في مشكلة عامة أو مشكلة ليصعب عليها أن يحلها علمية فكرية من الدول الأخرى ويا الملوك إلى آخره، فيقول ابعثوا إلى أبي حسن، ثم يأتي أمير هو شنو جار المسجد، رايح المدينة هو في المسجد، بيت علي بن أبي طالب داخل المسجد، ثم يطلبوا من أمير المؤمنين يا علي أخرج يطلبك عمر، فيقول عمر لولا علي لهلك عمر. هذه الرواية معروفة مشهورة في كتبهم، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها إلا أبو حسن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضايا حقيقية، قضايا أنه حجر على أمير المؤمنين وحوصر أمير المؤمنين وعاش في حصار أمني ممنوع أن يلتقي به أحد من الناس، وأن يعرض الناس إلى المساءلة والمراقبة. هذا الكلام أنا ما أريد أن أدخل، لكن مع ذلك كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه أدوار أخرى حتى سياسية غير معلنة. الآن بدون أن أدخل بتفاصيل أرجع لأصل المطلب، بل أصل المطلب الذي أقوله هو أننا مع أننا نعتقد أن الحكم جزء حق طبيعي من حقوق الأئمة المعصومين، لكن لم نجد إماما تصدى إلى الحكم. سنوات 24 ونصف تقريبا أمير المؤمنين عليه السلام اللي حكم بها واللي ملئت حروبا وملئت منعا للأمة أن يستفيدوا من علوم علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا فقط. وكم شهر بالنسبة إلى سيدنا ومولانا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه، والباقي ما فقطهم الأئمة عليهم السلام. إذا كان أن الإمامة هي الحكم السياسي فنقول أن الأئمة عليهم السلام أصلا لم يحكموا، فإذا لم يحكموا حينئذ هذا السؤال يجي عليه من التناقض على أصل الإمامة عند الشيعة، حتى الإمام المهدي إلى الأئمة الباقين صلوات الله عليهم. ليش؟ لأن فهم دور الإمام دور ضيق. الفهم الآخر وهو الفهم الشيعي للإمامة أن الإمام ليس هو من فروع الدين وليس من فروع الدين وليس هو من الدنيا. يعني لا اللي ذهب إلى علي عبد الرزاق بوصول الحكم صحيح، ولا اللي ذهب إلى اللاهيدي والقوشجي وغيره هو صحيح وهو من فروع الدين، وإنما الإمام من أصول الدين. وهذا مو إجماع الشيعة فقط، حتى أن هناك روايات سنية قالت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أصول الدين عدة: التوحيد والنبوة والإمامة. هذا نص، هذا النص موجود في تاريخ دمشق لابن عساكر، هذا النص موجود أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله في أسباب النزول للواحد، هذا النص موجود في نص دور الصنفين أيضا للحنفي. هذول ابن الفاضل نقلوا أن الإمامة من أصول الدين، يعني وافقوا الشيعة الإمامية. إذا كانت الإمامة من أصول الدين تأخذ بعد آخر، يعني حالها كحال النبوة، حالها كحال التوحيد. الناس الآن أكثر أهل الأرض فيهم لا يؤمنون بالله، أكثر أهل الأرض لا يؤمنون بالله. كم مليار الآن بالأرض؟ لو نعد المليارات تسكن الأرض، طلع منهم المسلمين، طلع منهم المسيحيين اللي هم أكثر من المسلمين كم من، وطلع كم واحد كم 100,000 يهودي موجودين ذول الديانات السماوية، والباقين كلهم يعبدون البقر والهوش أجلكم الله، ويعبدون الأصنام البوذية والهندوسية وغير ذلك من هذه الديانات التي ملأت بالدنيا: الصين، الهند، اليابان، هذي كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، لاوس، باكستان، هذي دول جنوب شرق آسيا إلى آخره. هذول كلهم هم أكثرية البشر الحمد لله اللي يسكنون الأرض، هذا لا يحمدون الله سبحانه وتعالى. إذا كان عباد الله نسبة عباد غير الله، نسبة عباد غير الله أكثر بكثير. يعني شنو يعني أن الله سبحانه وتعالى ما له فائدة من وجوده؟ هذا الموضوع مو سؤال، هذا سؤال يعني صار من البداهة أمام طرحة رسول الله صلى الله عليه وآله. نخلي نسبة الذين يؤمنون به ونسبة الذين لا يؤمنون به، نشوف ايش قد نسبة اللي يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى من لا يؤمن من المسيحيين ومن اليهودية ومن الأديان الأخرى، فسوف تكون نسبة نادرة قليلة. فأنت معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لا وجود له؟ نجي نترقى بهذا الأمر، شوف حبيبي هذا الموضوع التبت إليه، نجي لو نترقى يعني نصعد درجة أخرى بالبعض، نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله عاش فترة ضيقة، فترة النبي صلى الله عليه وآله مات وهو عمره 63 سنة، بعث وهو 40 سنة، 64 أو 63 اختلفت الروايات كما في السيرة النبوية للدوشام وسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن كثير وغير ذلك الذين بحثوا عن السيرة، بعضهم يقولون 63 بعضهم يقولون 64، هذه المرحلة مرحلة سرية. والباب صارت علنية، هذه علنية في مكة والعلنية في المدينة المنورة، والمدينة المنورة كما تعلمون ما عاش أكثر من 10 سنوات صلى الله عليه وآله، دون أقل من 10 سنوات عاش صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الظاهرين. زين، هذا ثم راح. الآن النبي صلى الله عليه وآله مو حي، مو موجود، العالم الآخر في الملكوت. فأردنا النبي في حياة الإنسان والبشرية، النبي محمد صلى الله عليه وآله انتهى خلاص، بعد ما هو إلى دور، لو لا إلى دور. إحنا المسلمين يتشقون إلى صفين، صف يقول أن النبي ما له دور، ولذلك يقول محمد بن عبد الوهاب هذا مؤسس مذهب الوهابية في كتاب التوحيد اللي قال الشافعي يتذكر ما راح أقوله، يقول إن عصاي خير من محمد، أستغفر الله، إن عصاي خير من محمد، وعصاي تضر وتنفع، ومحمد ميت لا يضر ولا ينفع. هذا منطق، هاي دراسة، هاي رؤية، هاي ثقافة، هاي عقيدة، أنه دور النبي صلى الله عليه وآله انتهى في حياته صلى الله عليه وآله اللي عاش 63 النفع والخسارة مقدار ما يؤديه النبي من ظهوره وخروجه بين الناس وعيشه بين الناس. هذا حال باب الآدم. يعني النفع والنفع والخسارة في حياة النبي والإمام حال من حال باب الناس. هذه رؤية. هذه رؤية موجودة. موجودة عند الناس يؤمنون. إن هذه الرؤية الحمد لله مو كل المسلمين يؤمنون بها. هذه الرؤية حتى السنة أكثر وهو الأغلبية من أهل من السنة لا يؤمنون بهذه الرؤية. يؤمنون بنفع النبي صلى الله عليه وآله. أجيب لك مثال. الآن لو أنت تروح إلى مكة المكرمة وتحج بيت الله الحرام وبعد ذلك تروح تزور المدينة المنورة وتصف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله. أوقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم تقول السلام عليك يا رسول الله، أو كلم خاطب النبي صلى الله عليه وآله. أنا في السنة من السنين قديما وحدة من السنين كنت واقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله أزوره قبل ما يصير هذا الضغوط الشديد بداية الثمانينات قبل ما تتحول المسألة إلى ضغوط شديدة. فأقف أنا أمام قبر الرسول صلى الله عليه وآله وأزور وأنادي وأدعو. أجى واحد شيخ سني لابس عمامة من عمائمه الأزهرية واقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله. المصريين معروفين بثقافة الحس، ناس سريحين، ناس لطيفين، ناس عندهم نفوس طيبة، أهل النجاح كما يقولون. زين، فوقف أمام قبر النبي استشعر بشعور الشاعر، بشعور الشاعر، صار عنده وجه، صار حالة من حالات الحب، وإذا به يصرخ يا حبيبي يا رسول الله، يكلم النبي صلى الله عليه وآله، هذول المطوعين اللي يسموهم المطوعين واقفين شرطة وكذا، وما يدعون أنهم رجال دين وديار معصي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وعاين على هذا الصوت، وإذا به يشوف هذا الشيخ، يقول له أنت شيخ تشرك بالله. لو إيش قال؟ أشرك بالله إيش قال؟ قال حبيبي يا رسول الله. قال محمد لا يضر ولا ينفع، محمد ميت. يعني يصر على هذا المنهج مقابل المنهج الذي يرى ان رسول الله صلى الله عليه واله يسمع ويرى يتفاعل وان مات صلى الله عليه واله. في سنن هذا الغبي، الغبي هذا المطوع كانما ما غبي كتب اصحابه ومؤلفيهم، هم عندهم كتب يسموها الكتب الست او الصحاح الست، بعضهم يعبر عنها او الكتب الست، فمن يعتبرون الكتب في غايه الصحه. اول يجيبون البخاري، بعضهم يقدم مسلم على البخاري، وثانيا مسلم وبعضهم يجيب لك يقدم هذا على هذا، وهذا بعضهم يذكروه كما في شرح ارشاد السال وغير ذلك لابن حجر العسقلاني. ذكروا هذا، ما ندخل تفاصيل هذا الموضوع. وعندهم من جمله كتب معتبر سنن ابي داود، هاي الكتب السته كتب معتبره يعتمدون عليها يعملون بها. يروي عن النبي صلى الله عليه واله انه عن النبي يقول اذا سلم علي احدكم وانا ميت ارد عليه السلام. فقيل كيف يا رسول الله؟ قال يرد الله روحه الى بدني. شوف الى بدني، مو يرد في عالم الأرواح، مو عالم الأرواح، عالم الأبدان. يرد الله روحي إلى بدني فأرد عليه السلام. هذه الرواية رواية منطقية إلى حد ما، لأنه طبعا ندخل بهذا الموضوع وياهم ونتناقش، وهي أكثر من رواية، بس هذه الرواية الموجودة في صحيح في كتاب معتبر في كتبهم. طبعا هذا الموضوع أيضا موجود في كتبهم الأخرى مثل كتاب الشاذ الصادق وغير ذلك. الآن ما ندخل بهذه التفاصيل ولا عندنا مصادر كثيرة، ويمكن بس هذا الموضوع تحدث بشكل مفصل وكيف هم يعتقدون السنة مثل ما يعتقد الشيعة بالنبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذا الوهابي أصحاب البدع والزندقة عندما حرفوا الدين نتيجة فهم غير واعي لدور النبي والرسالة. أنا أسأل سؤال واحد، إذا كان النبي هو دور 23 سنة ودور مفترض ودور مقدس، يفترض أن يكون هذا الدور حال باقي 61. أما ليش الله سبحانه وتعالى يلزم المسلم أن يذكر الله يوميا بخمس صلوات، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، لازم تصلي ولازم في الخمس صلوات تقول أشهد أن لا إله إلا إماما. هاي اعتقاد جميع المسلمين. جميع المسلمين نقل القرآن على إمامة النبي صلى الله عليه وآله. يعني مو كل الأنبياء منه. مثلا إبراهيم الخليل الله سبحانه وتعالى جعله نبيا، جعله رسولا، جعله خليلا، من وصل إلى مستوى أن يكون خليل شرطة. إني جاعلك للناس إماما، يعني ثلاث مراتب، ثلاث مقامات، ثم المقام الرابع جعله في مقام الإمامة. زين، هذا المقام مقام الإمامة، المقام الرابع وهو النهائي الذي أعطاه للنبي الخليل صلى الله عليه وسلم.
باختصار ان الامام بعد رساله الى الشيخ المفيد
رضوان الله عليه طويلة من جملتين: ولولا دعاءنا ولولا دعاءنا لمسكم الأهواء. يعني لولا دعاء الإمام الحجة لنا أصابكم الشدد والإمتحانات. لاحظ هذه الامتحانات والمصائب والشدائد التي نحن نمر بها، أشوف بعض الأحيان تضيق 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 حتى تضيق الدنيا بنا، ما نحس بعد حينئذ أكو فارج. إلى لاحظ ولو أخبركم شباب ما مروا بعد بهذه المحن اللي شفناها خلال هذه السنوات الطويلة، لا سنوات السبعينيات. أذكر الشدائد التي مرت بها الحوزة العلمية في السبعينات بعد وفاة المرحوم السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه الزكية، مرينا بشدائد ومحن شديدة. حتى أحد الأصحاب رضوان الله عليه سأل سيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه الإمام الراحل سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، قال: سيدنا هذه المحن وقت تنتهي؟ قال: إني عبارة سيدنا الشهيد، إني أمثل هذه الأمة بالرجل المريض. اسمع، بالرجل المريض يقول لطبيبه: متى الشفاء؟ فيقول له: كلما يشتد مرضك كلما يشتد مرضك كلما يقرب شفاؤك. فإن شدة الامتحانات علينا تقرب شفاءنا وتقرب خلاصنا. هذا قال في السبعينات. سبحان الله، شوف كله حكمة رضوان الله عليه ورزقنا الله تعالى شفاعته إن شاء الله تعالى. شدة المصائب اللي مرت علينا صار سبب للانفراج. اللي أريد أقوله أن هذه المصائب، هذه الشدة وهذه المحن، هذه شلون تزول؟ تزول ببركة وجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف. يرى، يحس، يعلم، يدعو، يحاول صلوات الله عليه. ولا هذا جابوه من ذاك ولهنا سمعنا كل شيء القصة، وأمور بإرادة طبيعية من الأحوال والصدام، وإنما أن الله تبارك وتعالى بيد الغيب حرك تلك النفوس المريضة والكفار والمجرمين والكساد. وإذا يطبق الحديث الشريف أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل: الظالم سيدي أنتقم به ثم أنتقم منه. جعل الله هذا الظالم يجي ويغيب هذا الظالم الأول، وإن شاء الله النتيجة هو الله سبحانه وتعالى يدحر الظالمين ويرد كيدهم إلى نحوره ويخلصنا إن شاء الله بظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. وجه الشاهد الآن نرجع لأرض المطلب، أنه يحرك الوجود ويمد الوجود ويمد الشيعة بالحماية والرعاية. وهذه الحماية والرعاية قد واحد ما يشوف الإمام، ولكن يرى حركة الغيب في الدنيا، يرى حركة يد الإمام. يقولون الله شافوه بالعقل، ما شافوه بالعين. شنو يعني شافوه بالعقل؟ يعني أن هذا الوجود من ذاك البدوي قال له: هذا أيت الله؟ قال له: شاف. شو ما شفت الله؟ قال له: قلنا والله شو شفت الله سبحانه وتعالى؟ قال: البعرة. أجابه بدوي: البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات دجاج، أفلا يدلان على السميع الخبير؟ يعني هاي تفيد هاي، بعرة وبعير، أثر ومسير، سماء أبراج وأرض دجاج. هاي واحدة صارت والبعرة مو واحدة صارت، ليش قلت لكم بعير؟ لأن هذه أمور طبيعية. بهذه الأمور أحس بوجود الله تعالى. نحن بهذه الأمور اللي نشوفها الآن، تجي هنا انفراد ويجي هنا ضيق، وتجي هذول الديمقراطيين وطيحة والجمهوريين وساروا بناتهم الطلاب، مين سواها؟ يد الغيب، يد صاحب الأمر. إذا اعتقدت به يأتي الفرج إن شاء الله، وإذا ما تعتقد به يأتي الفرج. ما يضره إيمان الناس إن آمنوا به أو لم يؤمنوا به، لأنه سيد الكون وإمام الكون وإمام الدنيا وإمام العالم. آمن من الله سبحانه وتعالى الناس تؤمن ما تؤمن الله يبطل بعد ما لهم في الدنيا. النبي محمد آمن ولا ما آمن بطل؟ ما يبطل. إما عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المهمة، هذه الوظيفة رعايتنا. التزامنا بمشيئته. شوف الآن من جملة الالتزام هذا كلهم حسن، كل الخطوط كل الناس طرق. أنا ما عندي شغلة بالسياسة، أنا أتكلم عن بالسياسة، هذا الحديث حديث ديني بعيد عن السياسة بعيد عن آفاق السياسة. يتحدث يعني هذا الحديث، أنا أتكلم الآن في هذه الدقائق عن حديث الدين، ولا أقصد به شيء على من الأرض، ولكن شوف أن الناس شيعة مختلفة، منهم شيعة إمامية ومنهم شيعة إسماعيلية ومنهم شيعة ليلية ومنهم كذا، لكن هذه الاختلافات كل هذه الاختلافات أنه مع شدة الاتحاد الشيعة بيناتهم، هذا يقلد كذا، هذا ما يقلد، دولة إخبارية دولة أصولية، دولة إخبارية أشكال أصولية أشكال، هاي بعد الله سبحانه وتعالى سنة الحياة، سنة الحياة هو اختلاف أمة يقولون في بعض الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله رحمة السهل بدون تفصيل بهذا الموضوع. على كل حال الكل مهما تعددت وجهات النظر دليل على الاعتقاد بوجود المخلص الحبيب وهو الإمام المهدي صلوات الله عليه. تشوف حركات تظهر هنا وهنا، حركة تظهر باليمن وشالت رايه الإمام المهدي، حركة صارت بالهند وشالت بإيران بفلان مكان لبنان إلى آخر حركات أشكالها عبر التاريخ. هذا كل واحد عنده وجهة نظر معينة، لكن كل جنو باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الاسم دليل على أن المخلص، هذا دليل هذا القاعدة اللي وصلت أن المخلص الوحيد ترى هو الإمام المهدي. ما يخلصنا عبد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، خلصنا مو هالشيء الدولي جسد، لا يخلص الكون، يخلص الأمة، يخلص المجتمع، نصر آباءنا ضيقة، هذا يفكر بس بالعمارة وذاك يفكر بالبصرة وهذا يفكر بالعراق وذاك يفكر بإيران وهذا يفكر باليمن وهذا يفكر بمصر وهذا يفكر بباكستان وذاك يفكر بالهند وهذا يفكر بالعالم الإسلامي. لا، أن الإمام المهدي مو دور محدود حبيبي، دور المهدي مو ما يجي لأهل الكوفة ولا يجي لأهل البصرة ولا يجي للعمار ولا يجي للكوت ولا يجي لأهل بغداد، وكل واحد شدائد شدائد بغداد ما كنا شدة، شدائد بغداد شدة شديدة، الله سبحانه وتعالى يحصلنا من هذه الشدة وينهي هذه الفتنة ويخرجنا سالمين كشيعة شيعة أمير المؤمنين عليهم السلام. لكن إن المهدي هاي شدة تزول إن شاء الله تعالى، مرينا شدائد وهاي شدائد وبعد تجي شدائد، لكن المخلص أقصد به المخلص للحق والحقيقة، المخلص بالوجود كله. أنت تدري الآن جبرائيل واقف ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تدري أن إسرائيل ينتظر، شلون أنت الآن تنتظرهم ما ينتظرون، بل أكثر انتظارنا، لأن إحنا انتظارنا انتظار محدود، إحنا أصحاب شديد شدائد محدودة، ما زلنا مثل ما واحد راكب بالسفينة، الراكب بالسفينة كما يقول الله سبحانه وتعالى إذا أصابهم الموج ذكروا الله، بس تصير سفينة ما عندهم ماشيين بسفنة سفنة كبار سفنة صغار، حتى الهور من كنا نركب بعض الأحيان تيجي هوية روجة، هذا من يجي الهوية وإحنا بالسفينة، يجي الهواء يعني على ساعة ويطيح الفلم وين، وتشوف القحم ماشي بعض أماكن اللي ذكروا غير ذكر البرم تشارلز غنيت كلش، يعني ما تشوف القاعدين ما يقولون عشان أمتار عزيز يصير الماي زين، أنت يصير عندك حالة هلع حالة خوف، وين جاك الموج، جاك الموج صار الماي عالي خاف تطيح تموت، اصرف وقت السمج زين، راح الهواء راح الهواء هدأت السفينة ذكرت الله، أما وانت بالموج تشوف قلبك يدق وما تصيح إلا يا رب دخيلك، بس راح الموج وإذا لا رجع السولف، ها سولف لنا وشلون، وربما يظلم وربما يأخذ مال الناس بالباطل وإلى آخره يرجع وكلم يقول شيء مذكور. هذه هموم تذكرك الله، تذكرك النبي، تذكرك صاحب الزمان، لكن مو هي الهموم اللي تطلع صاحب الزمان حبيبي، أقول لك بصراحة مو هذه الهموم اللي تطلع صاحب الزمان، الهموم الصغيرة لأن مثل ما الآن تجري علي جرت على الذين من قبل، الهموم اللي يطلع صاحب الزمان هو التوفيق الإلهي. لذلك عندنا في بعض الروايات عن الغيب ومتى يظهر صاحب الأمر يقول إنه سر من سر الله، يعني الغيب وشلون الرواية تقول سر من سر الله، ثلاث سنون أشياء ما تعرفون أو أشياء كونية تسير، يعني مو بس أنت تنتظر، قلنا جبرائيل ينتظر إسرائيل، حملة العرش ينتظرون الإمام المهدي عليه السلام، الأنبياء ينتظرون، كل الأنبياء والأئمة المسلمين من قبورهم. واحنا نقرأ في حديث العهد اللي يستحب أن يقرأ الرعي صباح ويقرأ حين الذي وفق أن يخرج، فإن مت قبل خروج فاخرجني من قبلي مبتدرا كفني شاعرا سيفي مجددا قناتي ملبيا دعوة الداعي. هذا شنو يضيك أنه القضية ترى مو قضية بس أنت قاعد إننا صعب همس الدور، فهذا الماس بعد خلص وقاعد في الجنة وحور العين متونس إذا في عموالي وما عنده منا ومنا زايدة وناقصة ومتونس وفي الجنة أحسن من الجنة يريد الواحد منها زين غير إحنا اللي مسوين. لكن هذا أبناء هناك وهم في تلك العوالم من عوالم الطهر والنقاء والبقاء، وهم ينتظرون صاحب الأمر أنه يظهر ثم يقاتلون ويخرجون معه عجل الله تعالى. هذا ما عندهم هم صغير، ما عندهم مشاكل، ما عندهم مصائب صدام ولا عندهم مصائب التكفيرين ولا مصائب الآخرين. هذول عندهم هم اسمه المهدي الذي هو سر من سر الله سبحانه وتعالى. إذا صرنا بهذا المستوى وبهذا الموقع المهم والاعتقاد المهم لموقع الإمام المهدي في الكون فحينئذ سوف نكون من المنتظرين. أقلت عليكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا لما يحب ويرضى. أعتذر من الإطالة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. والإمام مالك علي بن أبي طالب مثلا ما كان له دور سياسي، الإمام السجاد ما له دور سياسي، يعني مو هو صلوات الله عليه كره السياسة، وما يقول لا السياسة وسياسة ليس بالدين وهي قضايا نذكر من أبدورها، لا مو هذا الكلام، يعني ما الطغاة ما يكون مولد، لذلك غاب الإمام كويذب الإمام سلام الله عليه أن يؤدي الدور السياسي، ما كان قد غاب، لذلك في الروايات يقول ليش يجيب ويسأل الإمام صار لما يجيب؟ يقول يخاف القاتل ويومئ إلى بطنه، في بعض الروايات يومئ إلى رقبته، يعني أن هناك ما يسمحون أن يؤدي الدور، مو أقول أنه هو يكره السياسة وأنه ليس معه السياسة. ما هي العلامات البارزة بشخص الإمام التي تميزه عن غيره الذي يدعي الإمام الذي يظهر عند ظهوره؟ طبعا عندما يظهر وقبل أن يظهر الإمام عندنا روايات أنه يظهر هناك 12 واحد 12 للعدد، يعني مو 12 يعني 12، يقولون مفهوم العدد ليس له مفهوم، قد يكونون أزيد من هذا العدد يدعون بأنه المهدي، وفي بعض الروايات يظهر من يدعي أنه نبي مو بس مهدي يطلع نبي، وأعداد كبيرة قبل ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا شلون نعرف أن هذا المهدي الصدق وأن هذا المهدي كذب؟ هذه أكو علامات. أول شيء أن المهدي عجل الله تعالى فرجه معروف بنسبه، معروف بأصله أولا. اثنيا يعني معروف المهدي أمه نازل أبوه الإمام العسكري، عمه فلان، أعمامه أباه، ومن ما معروف الباقين. هذا الشيء الناحية الشخصية. الشيء الثاني يظهر المعجز الله على يده، يعني إحنا عندنا نؤمن بالإمام إمام إذا جاء بالنص والمعجز، يظهر المعاجز على يده، معاجز كثيرة سوف تظهر على يد الإمام. أنا أنقل لكم من الوقت ضيق، يمكن ما حتى أجاوب على الأسئلة كلها لضيق الوقت، أنقل لكم قضية واحدة كبيرة من الأمور المعاجز، من الأمور الطبيعية في حياة الإمام المهدي إلى آخره. تسمع هاي الرواية موجودة في الغيبة للنعمان، موجودة في كمال الدين، موجودة في كل كتب أصحابنا رضوان الله عليه الذين أرنقوا للغيبة، موجودة أيضا في غيبة سيدنا الشهيد رضوان الله عليه إلى آخره ممن كتب عن الغيبة. فهذه الرواية إذا ظهرت قائم عجل الله تعالى فرجه، أخرج معه حجر موسى. حجر موسى شنو؟ حجر موسى حبيبي موسى قل الله قال أعبر بني إسرائيل البحر، عبر بهم بالمعجزة. سأقاضي دمعيدة كل القصة بحشيكم عن موسى وشلون عبر وشلون ضرب بعصا في البحر، وكان كالطود العظيم التي تصار وين صار سينا، سينا أرض صحراء جرداء بيداء كشما بيها لا مي ولا درع، ذا الصحراء جرد دير. هذا أول شاعر اللي ذولا اللي هم طلعوا منين؟ من البحر. البحر شبيه هم أول شيء ما شافوا مجين مشوا علقة،
بعض ما يمانع ما ينشرون. هم مو واحد يبيهم بيقلبوا وعدين وعدهم حلال دواب وياهم. بعض الأحيان تدري الحلال يصير عزل نروح. أنا أتذكر أيام الهور من ينس الهور ينقص هذا من العنوان دين صدام واحد مكان الله يذكره بالخير اسمه سيد هاشم. سيد هاشم عنده يوم يدواب اثنين ثلاثة وفقيت يعني يوم جاني مر علي قال جد بليهم منطقة بالهور اسمه اليوم كانت قاعدة صار صدخ ينس الهور ينقص صدام جاني وتعبان قاموا للأولاد جابوا له ماي شرب شوية من هذا العلم ما كم يحسب علينا الماي وين نجيب نمشي نتبع جزيرة يوم يجينا الماي يجيب لنا ماي على كل حال شامر اقتراح قلنا شلون قالوا طقنا العطش بعد مثل موتنا ما فينا حيل قال أنا قبل كم يوم رحت مكان بعيد عن أهلي عن زيارة يقول مشيت جبت لي جريكات مي شايله ويا على كتفي هذا ينادي بي ساعتين ثلاث ويمشي هذا الدرب البعيد شيلة المي حبيبي مو شيلة الله لا يبيك وشي المي زين قبل ساعة على كل حال صعبة كلفة يقول هذا شايل المي ساعتين يقول عطشي يقول والله ما اقدر انزل الماي بزردومي بزردومي هاي خلاص ما اقدر اشرب ما يقدر ليش يفكر بحلاله عند الجابوش تاع الباقيه بلي ميه يقول من شرب ترتوت اخذت شويه ميه نقعت فيها انسان حلال عزيز وقضيه سهله زين اللي عندهم حلال الهشف هذول طلعوا عشان نرجع على سالفه جبنا على عزه الحلال هذا اللي طلعوا بني اسرائيل هم طالعين هم شايفين من الموت فرعون راكب وراهم قالوا لا يا موسى احنا الموت هنا لما نطلع شاشتنا قالوا ناخذ حلالنا ويانا ها الدواب والهوش والغنم واكل عجلكم الله حتى الشباب تركض وراهم ما تقدرون تركون عايشه وياهم خوش قلم زين عبرهم من الجو هنا قال عطشنا اريد لنا ميه شور سيناء شور ما بيه مي عطشت في المي احنا نتدل امتحان انت الله لا يكون تنصح لك واحد نصيحة بعدين انت نصحاب النصيحة بلدك لك طيحة كلش بعد كل ما تصير مصيبة لك انت والله بطي وانت جبتني وانت تسويت هاي يا موسى ما هو انت عطش قال ولد مي فنادى الله سبحانه وتعالى اسمعنا الحجر موسى فنادى الله قال يا رب ان بني اسرائيل قد عطشوا قال خذ بحجر دورك حجرا من الحجارات اللي هناك فاخذ حجرا قال اضربه 12 مره ضرب العصا واحده اثنين حجر حمل الرواية يقول ربعير وقرب بعير يعني حمل بعير ايش يجوز البيت هاي طق هنا وحده طق هنا طق هنا طق هنا طق هنا 12 وحده قال كل عشيره هم مش قاعد تبلك 100,000 او ازيد وياهم حلال وياهم غنم اي نعمه ما شاء الله زين وهم 12 سبط مع السبط يعني 12 حموله احنا بحشينا نقول حموله 12 عشيره قال تعال كل واحد كل حمولة إلها هذا عين إلها حجر شربوا أرسلوا أستويته وقالوا شاكوه صار حجر عالي رد جار كشمة نار وهذا ارتووا وملوا هذا العدة هم عينهم كلها ملوها من هناك الصاحب قالوا يا موسى جعنا وشربوا ماء قالوا جعنا يا ورطة منك قالوا جعنا قال شنو قالوا بدك الله سبحانه وتعالى قابلنا بالحجر ضرب الحجر هم 12 اكلوا سبحان الله واذا هاي العشائر والطوائف هاي الناس كلها تاكل وتاخذ هزه ايش تشتهي انت شو تريد الشغل المزمن من اللي تاكل ما ياكلوا بس المزمن قال اريد مثلا قطع شيء حق زين شمتني دجاج قتل الداخله من هذا هي العين عيون عيون مع العين اخذها غفله وشبعه وسوى هناك العصب عطشه يكاد يمشي ما بين الله اعلم. المهم يا بعد روحي هاي فوق الحجر هم هذا الغمض وقاعدين مستوطنين هم الله سبحانه وتعالى منسحنهم يجي يودوهم وين فلسطين هم شالوا الحجر وين حطوه؟ حطوه تعالوا وياي اتقابلوا علي شالوا الحجر وين حطوه؟ حطوه على البعير وقروا بعير الامام المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حمل بعير يعني شيلوه على البعير شالوه ومشى وظلوا هم سنين ياكلون ويشربون بهذا الحجر هم ما في يوم من الايام قالوا له الموسى قالوا له احنا صار لنا ما انزل 4 سنين احنا ناكل ملينا من اكل الحجر من اين ودينا هو حجر تاكلون لو تاكلون مثل كل هاي النعمه الخير وزاد الله يعطيكم اياه وصيحوا المليين ملوا كان شو تريدون قال مشينا مو من الحجار جبنا من غير مكان مش جايات تطالب ما تخلص فقال ربي انا خلت لي اسم هذا ولا بني اسرائيل كان يقولهم حد فالله سبحانه وتعالى انزل عليهم المن والسلوى هم قالوا كم سنة ياكلون ملة وسلوى إلى أن ملة ولا مدينة قالوا هم مليئة قال كذل قال أريد بصان أريد دوب أريد حتى وين جيدي اللي ينفق البطن يوجع البطن يسوي الأفراض البطنية والجهاز الهضمي أريد منها قال كذا هذا يسوي لكم أمراض ولا بعدين نوديكم أطباء قال أنا ما يخالف هو هذا النريد قال لي ملا عن المدينة ما بيقولها اهبطوا مصرا فإن لكم ما زعلتم ما الواحد يحترمكم ويجيب لكم هذا الجهاز لا لا الا الغفلة غمة جدك مغامرة والمشروع هم رمان الهديهم هذا ليه نرجع قصتنا مع النبي يقول شعبنا في اسرائيل احنا سالفتنا وين؟ مع الحجر هذا الحجر الامام صلى الله عليه وسلم ذكره الله للانبياء يعني قام موسى ضم للانبياء بعد الى ان وصل الى عيسى فأعطاه الله إلى محمد صلى الله عليه وآله فهو عندنا نتوارثه موجود عنده لله سلام الله عليه فإذا خرج المهدي عجل الله تعالى خرجه كان معه ها اسمعني كان معه هذا الحجر كان مع الإمام المهدي عجل الله تعالى خرجه ثم إذا خرج من المدينة إلى الكوفة منين يطلع من المدينة وأول ما يطلع من بعدين يجي المدينة بعدين يجينا نحن يمر علينا يوصل وين للعراق الكوفة يعني العراق زين فإذا أراد أن يأتي إلى الكوفة نادى المنادي يعني هو يخلي واحد يقول له نادي يحكي سولف بطرق خاصة في ذلك الزمان نادى منادي لا يحملن أحدكم طعاما ولا شراب ولا عنده جواب بعضهم خاف عنده حلال وما شنو يشتري على ويشتري بوه وما شنو من السوالف هاي لا تشيلون لا تشيلون هم لا تشترون به خارج فيقول القائل دولا تبعدهم الناس رجيجين وكلش مصدقين فيقول القائل يريد أن يهلكنا عطشا وجوعا كان ما نشيل مي وما نشيل أكل ذات سألتون نمشي على كل حال الرواية تقول فإذا مشوا نزل أخرج لهم حجر موسى فأنزله ثم ضرب عليه بعصا موسى فانبجست منه 12 عين ثم يقول كلوا واشربوا فكان طعامهم وشرابهم من الحجر في المسير هذا المسير يطول من بعد جهاد حرب بدأ حرب نشر الإسلام يطول الطريق فإذا وصل هنا وجه الشاهد فإذا وصل الكوفة بعد ما يضم الحجر ولي خليه بالكوفة مثل سهل فإذا وصل الكوفة نبع من الحجر عينان أحدهما من ماء والثاني من لبن يعني حليب خالص سائغ شرابه فيبقيان يجريان إلى يوم القيامة الدنيا كلها جيبوا لنا واحد مهدي عنده هاي السالفه